نظرتكم في النقد الحديث المتمثل بالتصحيح والتحسين والتضعيف الموجود في تحقيقات كل من شعيب وأحمد شاكر وعبد العزيز بن باز وعن بعض طلبة العلم الناشئين الذين برزت لهم مؤلفات وتحقيقات أمثال عبد الله بن يوسف وبدر البدر وغيرهما.
أعد أول الكلام.
النقد نظرتكم في النقد الحديث المتمثل بالتصحيح.
يمكن أخذ الجواب مما سبق من الكلام آنفا حينما ذكرنا أن هذا العلم يحتاج إلى أن يتمكن فيه الإنسان مع الزمن، تذكر هذا البحث؟
نعم.
لكن يستثنى منه أحمد شاكر، فهو شيخ في هذه الصناعة بلا شك، ولكنه له بعض يعني اجتهادات لا نراه مصيبا في ذلك، وبعض هذا البعض من اجتهاداته كنت أنا واقعا فيه، وما العاد عنك ببعيد فيما يتعلق بالاعتداد بتوثيقات ابن حبان. فهو مات رحمه الله ولا يزال واثقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر. كان من جملة الحوافز والدوافع التي دفعتني وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت علي لأكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني حينما رجعوا من هنا من فلسطين. كان جد أفواج كما تعلم من الدول العربية، لكن مع الأسف رجعوا بخفي حنين. فكان يوجد هناك نحو 400 جندي سعودي الجنسية مقيمين في سوريا، فكانت الدولة السعودية اتفقت يومئذ مع الدولة السورية على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري، وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي، وكان هذا القائد اسمه فهد المارق. بالأول كنا نعرف اسمه المارق، والظاهر أنه انتبه بعد لأي بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا، فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المارق. فهذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بيطارة، على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري، وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي، وكان هذا القائد اسمه فهد المارق. بالأول كنا نعرف اسمه المارق، والظاهر أنه انتبه بعد لأي بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا، فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المارق. هذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بيطار رحمه الله. فبعد أن انتهت القضية إلى ما انتهت إليه ورجعت الجيوش العربية كل إلى بلدها، صدر الأمر إلى هذا الفوج السعودي بالرجوع إلى الرياض للسلام على الملك فيصل يومئذ رحمه الله. ولما كان فهد هذا من طلاب العلم،
سعود ولا فيصل؟ سعود.
لما كان فهد هذا عنده شيء من التدين، رغب بأن يستصحب معه مرشدا لهذا الفوج، لأنه سيعود من دمشق إلى الرياض بطريق البر. بعد تفاصيل يعني نطويها الآن، وقع اختياره على الألباني، فسافرت مع الفوج. فهنا يأتي كلامي السابق، كان من الحوافز التي دفعتني للسفر في البر وسيارة جيش، يعني سيارة شحن يعني. وتعرضنا في هذا المشوار الحقيقة للموت عطشا، في قصة طويلة أيضا لسنا الآن في صددها. المهم وصلنا بالسلام إلى الرياض وقابلنا الملك سعود وإلى آخره. كان رغبتي أن ألتقي مع الشيخ أحمد ومع الشيخ حامد، وكان ذلك
كانوا في الرياض يعني؟
أينما وجدوا. أنا أعرف من أخبارهم أنهم يحجون كل سنة، والله كان هذا على نفقة الملك يعني. فالذي وقع أنني التقيت مع الشيخ حامد والشيخ أحمد أيضا، كل في الفندق الذي كان نازلا فيه في مكة. فلما لقيت الشيخ أحمد جئت في فندق هناك، والله نسيت اسمه، شبرة ولا غير هيك شيء، على اسم بعض الفنادق في مصر. المهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من دمشق. أحمد شاكر. جئت بقصد يعني اللقاء، تعرف بكم، الاستفادة من علمكم إلى آخره. ففاجأني رجل بأنه هكذا قال لي يومئذين باللغة المصرية: مدامتي مريضة. فما عنده استعداد، فجلسنا قليلا ثم انصرفنا. بعد ذلك سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة، فعلمت أن الشيخ أحمد أيضا نازل في فندق هناك، فذهبت إليه. والخلاصة جلسنا يعني مد لا بأس فيها معه، وأثرت موضوع توثيقي لأحمد لابن حبان، توثيقي لتوثيق ابن حبان. فأسبت في الحقيقة أنه لم يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة والأخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعني. فثار ثورة عنترية، قال: كيف نحن ما بدنا نثق بكلام العلماء؟ قلت له: بس الشيخ أحمد ابن حجر العسقلاني في مقدمة اللسان على الميزان، لسان الميزان، يذكر منهج ومسلك ابن حبان في التوثيق، وأنه قائم على توثيق المجهولين عند العلماء الآخرين. فثار ذلك الثورة وما أفسح مجالا للأخذ والمناقشة معه إطلاقا. كذلك مثلا هو يعتد بابن إسحاق، محمد بن إسحاق، ولا يلتفت لعنعنته مطلقا، يصحي حديث ابن لهيعة مطلقا وهو فيه تفصيل كما هو معروف في ترجمته، وهكذا. لكن الرجل ناضج في هذا العلم وله آراء واجتهاداته. أما الآخرين فليسوا شيوخا في هذا العلم، وإنما هم ناشئون. والأمثلة في هذا المجال الحقيقة تتكاثر وتتعدد، لكن الشيء بالشيء أيضا يذكر بمناسبة أخونا بدر. شو إله كتاب هو يعني؟
دعوات.
أيوة الدعوات، أحسنت.
أيوة موجود هون شيخ.
وينه؟ يا الله،
هذا
يبحث حول حديث لرسالة مؤلفة حوله.
نعم
بحق السائلين عليك وبحق ابن شهي ذكروا مخرجه في مكان وأحال في التحقيق إلى كتاب سلسلة أحاديث الضعيفة وأثنى يعني على الموضوع هناك. لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد الآن. لا لحظة شوي. حديث أبي سعيد في اللهم بحق السائلين عليك تعرفه ذاكره. نعم وهو كما تعلم من طريق عطية العوفي. هو شو بيقول؟ قلت فإسناده ضعيف وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده. هذا وقع فيه كثيرون من المعاصرين من جملتهم ابن بلدكم في الرياض إسماعيل الأنصاري، فكتب حول هذه العنعنة مما يدل إما على غفلته أو تغافله. صاحبنا وقع في هذه الغفلة أيضا حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده، ويراجع الكلام في إسناد هذا الحديث وطرقه سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء صفحة، فقد استوفى الشيخ الألباني حفظه الله الكلام عليها بما لا مزيد عليه فراجعه. نحن بينا هناك أن العنعنة هنا لا يفيد فيها التصريح بالتحديث. شو قال في حديث آخر؟ شوف يا أبو الحارث حديث 46. كان النبي إذا أصبح وطلع الشمس قال الحمد لله الذي جل لنا اليوم بعافيته وجاء بالشمس إلى آخره. يقول وفيه كذلك عطية العوفي وهو مدلس ولم يصرح بالسماء من أبي سعيد الخدري. ما أدري لعلك عندك فكرة عن هالنقطة بالذات عن نوعية تدليس عطية. تدليس عطية هو من نوع تدليس الشيوخ وليس تدليس الإسناد، بمعنى إذا صرح بالتحديث خلاص زالت الشبهة. فإسماعيل الأنصاري في رسالته الانتصار لعلك وقفت عليها. نعم
لا
ما وقفت عليها. وكيف نجدي بلا انتصر لمحمد عبد الوهاب؟ لازم يكون أنت عندك الانتصار للشيخ محمد عبد الوهاب على الأخبار.
ما قرأتها
ما
سمحت
لي. نعم الشاهد هناك يدندن بأنه يعني صحيح مدلس ولكنه صرح بالتحديث فقال في رواية ذكرها حدثني أبو سعيد. لكن تحديث عنعنة عطية هو من نوع عنعنة في أسماء، من نوع تدليس في أسماء الشيوخ. فهو لو قال حدثني أبو سعيد فهو يعني أبو سعيد الكلبي، الكلبي الكذاب الوضاء كان هو يكني بأبي سعيد. فإذا قال حدثني أبو سعيد يوهم الناس أن أبو سعيد الخدري وهو يعني الكلبي، فهذا لا يفيد فيه أنه قال حدثني فلان. أظن واضح هذا. صاحبنا بدر من أخواننا السلفيين طيبين وغيره كثير وكثير جدا لا ينتبهون لهذه الدقائق، لأنه التدليس الشائع والمستقر في الأذهان هو عنعنة إذا انتفت وصرح بالتحديث زالت العلة. هذا نوع ليس من ذاك النوع. فلهذا أقول أنا أن الذين يعني هم الآن في الساحة كلهم أو على أقل جلهم ناشئون، يعني ليسوا متمرسين، ويرجى لهم المستقبل الجيد إن شاء الله. وبعض من سميت يعرف جارك الآن بالجنب كيف كان يعتمد على كتب الألباني ويأخذ منها ويأخذ خلاصات، ثم هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة، وكثيرا ما يجتهد فيخطئ. والله المستعان. غير ايش عندك؟
ذكرتم من الناشئين، طبعا قبل الناشئين ذكرتم احمد شاكر، ثم ذكرتم الناشئون الناشئين ها شيخ. ونحن ذكرنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ما ادري
عبد العزيز بن باز شيخ فاضل وصاحبنا قديما والى اخره، لكن ليس في هذا المجال لانه ظرفه ووضعه ما بيساعده انه يجول في الكتب. ثم انا اقول كلمه عامه ولا تؤاخذني، اخواننا النجديين فاؤوا اخيرا على علم الحديث، وحسبك انه مع الاسف لا يوجد هناك في التاريخ النجدي علماء برزوا في علم الحديث. والفيئة الآن بلا شك، وهذا من فضل الشيوخ، أنهم فاؤوا مع الشباب إلى علم الحديث، لكن بعد لأي وبعد زمن طويل، فما يتمكنون الآن هم من التحقيق ومن التصحيح والتضعيف، لأنه قد فاتهم الركب. هذا رأيي، وإذا كان عندك ملاحظة نسمعها.
قوله